قدمته للأمة في أصعب المراحل، وأشار إلى الإنجازات العسكرية اليمنية على كل المستويات في مواجهة العدوان، مؤكدا اعتماد القوات اليمنية على الإنتاج المحلي الذي يبدأ من السلاح الخفيف إلى الطائرات المسيرة والصواريخ. قال قائد حركة حماس في غزة خليل الحية: نحن جادون في استخراج جثامين كل الأسرى الصهاينة، لكن نجد صعوبة بالغة في استخراجهم، ونواصل محاولاتنا مؤكدا أن الحركة كلها ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل. للمزيد حول تصريحات رئيس حركة حماس نستمع إلى التقرير التالي.
بينما لا تزال المخاوف قائمة من محاولة نتنياهو نسف وقف اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، خرج رئيس حركة المقاومة الإسلامية في القطاع خليل الحية ليؤكد حصول حماس على تطمينات من الوسطاء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد انتهاء حرب غزة. الحية أشار كذلك إلى أن حماس ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق، مشددا على أن الجهود متواصلة لاستخراج جثث الأسرى في القطاع بالرغم من الصعوبات البالغة بسبب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان. تصريحات الحية جاءت غداة تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقواله اليومية المتذبذبة حول هذا الشأن، وآخرها تهديده بالقضاء على حماس إذا انتهكت الاتفاق، على الرغم من تبرئته إياها من أحداث رفح الأخيرة. تصريحات ترامب تزامنت أيضا مع تكثيف واشنطن حضورها العسكري والدبلوماسي في فلسطين المحتلة لضمان تنفيذ الاتفاق وتثبيت المكاسب الإسرائيلية وسط تباينات داخل حكومة نتنياهو. وفي آخر التحركات الأمريكية، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إلى الكيان الإسرائيلي بعد تلقيه إحاطة من المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول نتائج محادثاتهما الأخيرة في تل أبيب، وذلك للدفع باتجاه المرحلة الثانية من الاتفاق حسبما أكد البيت الأبيض. بموازاة ذلك، اجتمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس المخابرات المصرية في تل أبيب وبحث معه سبل المضي بخطة ترامب. لكن بالرغم من أجواء التفاؤل، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك قلقا داخل إدارة ترامب من احتمال انسحاب نتنياهو من اتفاق غزة، مشيرين إلى أن ويتكوف وكوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية وأن الاتفاق معرض لخطر الانهيار.
اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة، في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان بالقطاع في انتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بدورها أفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه ساحل مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي المدينة. وفي خان يونس أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة شرقي المدينة النار عدة مرات في أكثر من موقع منذ صباح اليوم. أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، وقال أن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب، فالمعابر ليست كلها مفتوحة. وفي هذا السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية. أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، حيث اعترفت بها 142 دولة، إضافة إلى قرار صندوق السيادة النرويجي بسحب استثمارات من إسرائيل بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية. كما لفت إلى أن شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل كيان الاحتلال، مضيفا أن المنتجات الإسرائيلية في أوروبا تزال بصمت من رفوف المتاجر. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية بريقة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد. ووفقا لمصادر محلية، قامت القوة الإسرائيلية حاجز تفتيش عند أطراف القرية قبل أن تنسحب لتسجل خرقا جديدا لاتفاقية فصل القوات في ظل صمت السلطات السورية الانتقالية. استهدفت قوات الدعم السريع في السودان مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير. وقال مصدر محلي أن السلطات رصدت تحليق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم، وكان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. اللواء باكبور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيمة. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. شكرا على جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد ذكر للمتقين أوصافا، منها قوله عليه السلام أنفسهم عفيفة، وهذه هي الفضيلة 13، عفة النفس. العفة هي فضيلة القوة الشهوانية، وهي الوسط بين خمود الشهوة وبين الفجور. أيها الإخوة والأخوات، نحن في وضع فاق الحدود الكبيرة والكثيرة، نحن في وضع يعيش فيه الناس فجورا واضحا ظاهرا. العفة قليلة، ليست معدومة وليست نادرة، لكن لو أننا نظرنا إلى هذا العالم في هذه الأيام لوجدنا أن أكثر الأمم تعيش الفساد من هذه الجهة. فالزنا مستشر، وما يسمى بالصداقات الخاصة وبالمصاحبات الخاصة منتشر. كثير من المجتمعات الغربية يتزوج الرجل فيها من المرأة وينجبان من الأولاد ما شاء الله، ولكن عندما ندقق في وضع هذه الأسر نجد أنها أسر لم تتزوج لا بشكل شرعي ولا بشكل قانوني. من جهة ثانية، إن الكثير من حالات الاختلاط تؤدي إلى الفجور الكبير. فالاختلاط مع عدم الستر الكافي من الأخوات، طبعا أتحدث عن فئة من المجتمع وليس عن كل المجتمع، أيضا عند عدم غض النظر من قسم من الإخوة، فكيف ستكون حالات الاختلاط؟ المسح الكبير يحصل بين الأخ والأخت دون أن يكون بينهما صلة من صلات المحرم. ثالثا، بالنسبة لأجواء التلفزيون والإنترنت وما شاكل، أيضا هذه تعلم الدروس في الخلاعة. التقي هو من كانت نفسه عفيفة، لا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه، يجتنب كل حرام، يجتنب النظرة المحرمة، يجتنب اللمس المحرم، يجتنب الاستماع المحرم، لا يمارس إلا ما يرضي الله سبحانه. من يريد فضيلة الوسط لا يريد أن يدخل إلى الفجور ولا يريد الدخول في خمود الشهوة، هنالك وسائل قد جعلها الله تعالى وسطا، أحلها الله تعالى علينا أن نفكر كيف نعيش حالات الحلال وأنفسهم عفيفة. أيها الإخوة والأخوات، خففوا من شروطكم على الخاطب، خففوا من طلباتكم، فإن كثرة الطلبات تؤدي إلى أن يكون الشاب بعيدا عن الزواج إلى سنوات بعيدة. قد يصل الشاب إلى سن 30 دون أن يكون متزوجا. نسأل البعض لماذا لم تتزوجوا، فيقولون لكثرة الطلبات، هذا يريد مهرا عاليا وذاك يريد بيتا كبيرا، لا يقبل أن نسكن في بيت مستأجر. وهكذا نجد الشاب أنه قد يصل إلى سن 30 لا يزال على هذه الحال، بل أقول إنه يتجاوز 20 ولا يزال عاجزا عن الزواج. تسألون وهل يتزوج الشاب إذا كان ابن 20؟ أقول إنه متأخر في هذه السن، فإننا نعيش في مجتمع إن لم يتزوج الشاب باكرا قد يخرج عن أخلاقيات الإسلام في مجتمع التلفزيون ومجتمع الاختلاط السلبي وما شاكل. حتى نحفظ الأنفس عفيفة، سارعوا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم، خففوا من طلباتكم، خففوا من مهوركم أيها الإخوة والأخوات، وهو شؤم أن ترفعوه، هذا المهر شؤم أن يرفع. وأنفسهم عفيفة، ثم يقول عليه السلام: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. الفضيلة 14، الصبر على المكاره. أيها الإخوة والأخوات، من خلال ما سبق من حلقات، كانت الأحاديث عن ترك طلب الدنيا، فما هي النتيجة؟ صبروا أياما قصيرة. في أيام حياتهم المتقون تركوا الملذات الدنيوية، احتملوا أذى الخلق، قاوموا أنفسهم الأمارة بالسوء، لم ينقادوا إلى القبائح. هذا كله مهما كان حجبه، مهما كان حجمه من عدد السنوات، فهو أيام قصيرة. الدنيا بمجملها قليلة، عندما يكون الإنسان على حافة الموت يتذكر عمره. لنفترض أنه كان قد عاش 100 عام، عندما يحتضر يتصور أن 100 عام هي كليلة، بل لو عاش 1000 إلا 50 عاما لعله يتصور أن هذا العمر كما لو أنه انتقل من مكان مشمس إلى مكان ظليل لا يشعر إلا وقد انتهى هذا العمر. صبروا أياما قصيرة، هذه الدنيا صغيرة صغيرة، مهما عشت أيها الأخ وأيتها الأخت فهذه الدنيا أيامها قصيرة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، هذه راحة الآخرة، هذا هو الخير. عندما يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، عندما يقول الله تعالى هذا الكلام ما هي النتيجة؟ الجنة، الجنة بما فيها من مغريات، هذه هي الراحة الطويلة. صبروا أياما قصيرة، تركوا الحرام، صاموا، صلوا، عبدوا الله سبحانه وتعالى، كانت حاجاتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، أجسادهم نحيفة، كانوا صادقين بكلامهم، كانوا صائبين، هذا كله عند الاحتضار أو عند الموت كأنه لم يكن. كما لو كان الإنسان في حلمه يرى أنه يسعى، يعمل، يجد، وبعد أن يستيقظ من هذا الحلم كأن شيئا لم يكن. صبروا أياما قصيرة، العمر يمر مر السحاب، لا نشعر إلا وقد صرنا بهذا المستوى من السنوات. في مجتمعات غير مسلمة وانتقلت صفة منها إلى المجتمعات المسلمة، في المجتمعات غير المسلمة، بعض المجتمعات كانت من عادتهم أنه إذا مضى على الشخص سنة يأتون بالحلوى، بالكعك، الجاتو يعني، يأتون بالحلوى، يضعون شمعة على هذا القالب، ثم يشعلون هذه الشمعة ويقولون لهذا الطفل أطفئ هذه الشمعة، ثم يصفقون له. بعد سنة يضعون شمعتين، وبعد الثالثة يضعون ثلاث شمعات. أيها الإخوة، هذه العادة تجري عندنا. لدينا ولد مثلا وصل إلى عمر التاسعة، إلى سن التاسعة مثلا، نضع له 9 شمعات. إذا وصل إلى عمر مثلا 20 سنة مثلا، نضع له 20 شمعة، نشعل هذه الشمعات ثم يطفئها. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا العمر قد أطفئ كما أطفئت هذه الشمعات، لم يبق من العمر شيء، لقد ذهب العمر وولى. عندما نمضي 100 و200 من السنوات، أين هي؟ ذهبت، ولت، لا يشعر الإنسان بعمره إلا وقد انقضى. إن كنا صابرين سينقضي بسهولة، وإن لم نكن صابرين سينقضي بسهولة. فإن تحملتم أذى هذه الدنيا، إن تركتم ملذات هذه الدنيا، عند الموت تعتقدون أنكم صبرتم أياما قصيرة، وبعد الموت أعقبتهم راحة طويلة. العاقبة، عاقبة الشيء آخره. ما هي نتيجة الصبر؟ راحة طويلة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، من يريد الجنة فليصبر في هذه الدنيا. والصبر يعني أن نفعل الواجبات بتمامها وأن نترك المحرمات بتمامها. الصبر يعني أن نستيقظ عند الفجر لنصلي صلاة الفجر لله سبحانه، لا أن نتثاقل، بل لنستيقظ إن أمكن قبل الفجر لنصلي لله تعالى في جوف الليل. تحملوا برودة الليل، صوموا لله، تحملوا حرارة النهار، تحملوا عطش النهار أثناء الصوم. لماذا؟ أعقبتهم راحة طويلة. أدعو الله سبحانه أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين. القرآن الكريم كتاب تبشير وإنذار، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
والموعظة القرآنية تدخل قلب كل ذي حظ عظيم، فيكون لها وقعها وتأثيرها، وتقلب حياته لتخرجه من الظلمات إلى النور. أما الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يعرفوا من الدين إلا العنة والتزمت والعنف، فإن الموعظة القرآنية لا تزيدهم إلا خسارة. كان فضيل بن عياض من أشقى الأشرار والقبضايات في عهد الخليفة العباسي هارون البليد. قرر في ليلة أن يباغت أحد البيوت ويسلب أهله متاعهم وشرفهم، لعلمه أن أهل البيت لم يكونوا سوى أرملة حسناء وصغارها اليتامى، ولا مدافع عنهم يذب عنهم صولته وبطشه. فارتقى الجدار وصعد إلى السطح لينزل من السلالم، وكان أحد الجيران قائما يصلي لله تعالى ويتلو القرآن بصوت متهجد، فقرأ قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وكان لهذه الآية وقعها في نفس فضيل، وما هي إلا لحظات، حتى علا صوته قائلا: بلى يا رب، قد أنا لي أن يخشع قلبي. وأجهش بالبكاء الشديد، وعاد أدراجه، وبدأ من غده يرد المظالم إلى أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولم تمض مدة من الزمن حتى رأى الناس في فضيل رجلا آخر لم يعهدوه، وسرعان ما عرف فضيل بالزاهد العابد الذي نذر نفسه لخدمة المظلومين والمعدمين. أجل، هذا هو أثر الموعظة الحسنة في أهلها. وإليكم هذه القصة في قوله تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كان كميل بن زياد النخعي يمشي في ذات ليلة مع ميزان الحق والأعمال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أزقة الكوفة يتفقدان أهلها، فمر أمام دار يرتفع منها صوت تلاوة القرآن بشكل حسن، وكان صوت القارئ ممتزجا بالعبرات يبكي ويقرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأثر صوت ذلك القارئ في نفس كميل وتأوه من صميم قلبه، فسأله أمير المؤمنين: ما بك يا كميل؟ قال كميل: تأوهت لصوت هذا القارئ الحزين، ليتني كنت شعرة في رأسه لأسمع هذه التلاوة وكلام الحق. فقال عليه السلام: لا يغرنك الرجل ولا تتمنى ذلك، فإن الرجل هالك من أهل النار. وبعد مدة من الزمن حدثت وقعة النهروان، وقتل فيها جمع كثير من الخوارج المارقين، فوقف الإمام علي على أحد القتلى منهم وأمر بأن يأتيه كميل. فلما وافى كميل مولاه أشار عليه السلام إلى ذلك القتيل وقال لكميل: أتعرفه يا كميل؟ تمعن كميل في وجه ذلك القتيل وقال: لا. قال أمير المؤمنين: إنه صاحب الصوت الحسن الذي تمنيت أن تكون شعرة في رأسه، أما زلت تتمنى ذلك؟ قال كميل: أستغفر الله من كل خطأ يجري على اللسان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إلهي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، وعلم الإنسان النطق ليعبر عن مشاعره بالكلمات، وألهمه البيان ليصوغ الكلمات بجمال وفن وبلاغة. والصلاة والسلام على الرسول الأمين وأهل بيته الميامين، من اسمه نستاف عطر التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بجمال حضوركم معنا في هذه الواحة الشعرية من برنامج دواوين الولاء، حيث الوقوف عند قراءة قصيدة من المديح النبوي للشعراء المعاصرين، ووقفتنا لهذا اليوم عند الشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان مع مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى. نبدأ بالتعرف على الشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد شاعر لبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016، برنامج أمير الشعراء للموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا وهكذا يغني البيلسان وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
رحيل إلى المعنى. في البدء كان الحب يفتح بابا للحالمين ليبلغوا الأسباب، للراحلين مع النسيم قصائدا تتلى فترجع للهوى غيابا، للنخل حين يعاند الأقدار مكتسيا ترانيم المدى أثوابا، للورد يخشع كلما لثم الندى خد الصباح ودغدغ الأعشاب، للشمس تزرع في الفرات مواسما، للكبرياء فيصفع الأغراب، للأرض مذ عشقت حنين الماء والأضواء ضمت للإباء ترابا لمحمد حين استراح على شطوط العشق أبدع في الحنين كتابا آت يضلله الغمام وقلبه مزمل ثوب التقى جلبابا أنواره وهو الجميل المصطفى فاضت لتدمغ باطلا وثابا ما كان إلا منبع الخلق الذي يسري بشريان الهدى آدابا وهو المعبق بالرياحين التي ستبعثر الأزلام والأنصاب وهو المسافر حيث يدنو للذي إما دعاه استشعر استعذابا قد قام في الغار الخصيب منقبا عن جوهر في مقلتيه مذابا من يمسح الدمع الذي احتشدت به بيض المنى من يوقف التسكابا من يحمل القلب اليتيم على بساط الشوق من سيظلل المحراب
مستمعين الأكارم، التساؤلات الاستفسارية للشاعر محمد باقر أحمد جابر في قصيدته النبوية هي استفسارات توصيفية تدل على معرفة كامنة يريد الشاعر عبرها أن تتجلى في الظهور عبر إجابة السامع والمتلقي لها، وكأن الشاعر هنا يريد أن يفصح في الإجابة فيعبر بالقول.
هو سلسبيل النور في ليل غريب ما تعاهد ساحرا كذابا أو ما تعاهد ساهرا تتزاحم الأحلام بين أكفه أسرابا رسم الوصال على ضفاف الغيم لوحة أريحي بوحه مرتابا وعلى شفاه الليل يسكب أحرفا غيداء تحمل للسماء عتابا ضمي فؤادا مستكينا في حراء مواجع حيران يطرق بابا هاك ارتعاشات الإباء بأضلعي تغنيك عن عبث الدجى أحقابا يا أمجدا يا أمجدا والوحي رفرف ضاحكا مرحى بوجهك ساطعا أوابا اقرأ على اسم الله آية رحمة للعالمين وحرر الألباب واحضن رؤى الأطفال فهي يتيمة شبت على الحلم الذي ما شاب وازرع بأفئدة الحرائر ما تندى من يقينك عفة وحجابا واطبع على خد السنابل قبلة خضراء تحيي في التراب يبابا واصنع مع الفقراء خبز كرامة عرقا يكحل للضحى أهدابا وانقش على الأفق المدمى صرخة هيهات يدثر الصباح ضبابا أنا رعشة النغم الخفي
أموج في جرح الزمان لواعجا وخضابا في كل قلب رحت أزرع مهجتي رغم الأسى للظامئين رضابا.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم وكنا في رحاب المديح النبوي عبر الاستماع إلى مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان، شاكرين لحضراتكم جميل التواصل والاستماع، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. الحكمة رقم 289. عن علي عليه السلام يقول: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بد القائلين، ونقع غليل السائلين، وكان ضعيفا مستضعفا، فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا، وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه، وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا بده أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه، فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. هذه العبارة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فيها يصف أخا مؤمنا صادقا كان له في الله، أي أن العلاقة بينهما لم تكن مبنية على منفعة دنيوية أو نسب أو جاه، بل على رابطة الإيمان الخالص. قيل أنه يشير إلى النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، وهناك بعض الأسماء أيضا ذكرت. وقد يكون في هذه الحكمة هي فنوع وصية في اتخاذ نوعية الأخ والصديق في الحياة، أي يتحدث عن الصفات التي لابد أن يتحلى بها هذا الصديق، لأن الصداقة لها التأثير العظيم في بناء شخصية الإنسان سواء في الطفولة أو الكبار.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج
العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم يبدأ بذكر هذه الصفات. في هذه الحلقة سنذكر بعض الصفات إن شاء الله، منها وهي السبب الذي جعله يعظم هذا الأخ والصديق ويحترمه، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، أن قيمة هذا الأخ في نظر الإمام عليه السلام ومكانته الرفيعة عنده لم تأتي من ماله أو جاهه أو نسبه، وإنما من كونه يرى الدنيا حقيرة صغيرة لا تساوي عنده شيئا أمام الآخرة ورضا الله، أي أن الزهد في الدنيا واعتبارها قليلة الشان هو الذي رفع مقامه في عين الإمام عليه السلام، لأن العظمة الحقيقية ليست في امتلاك الدنيا بل في التحرر من أسرها. وهو عليه السلام يريد أن يبين أن المعيار الحقيقي لكرامة الإنسان ليس زخارف الدنيا بل مقدار إعراضه عنها وتعلقه بالآخرة، ومن يصغر في عينه شأن الدنيا تعظم منزلته عند أهل البصيرة. وكان خارجا من سلطان بطنه، أي كان متحررا من سيطرة شهوات الطعام والشراب، فلم يكن أسيرا لغريزة البطن الذي تعد من أهم منابع الشهوة والهوى. فبعض الناس يصبحون عبيدا لمعدة لا تشبع، أما هذا الأخ فكان حرا من هذا الأس، فلا يشتهي ما لا يجد، أي لم يكن يتمنى أو يتألم لعدم وجود طعام أو متاع ليس في يده، بل كان قنوعا بما رزقه الله، لا يطلب المستحيل ولا يتحسر على ما فاته، ولا يكثر إذا وجد، أي إذا تيسر له الطعام أو النعمة لم يفرط في الأكل أو الإسراف، بل اكتفى بالقدر الضروري، فلم يكن شرها ولا مسرفا. يرى الإمام هذا الإنسان بأنه قدوة في الزهد والقناعة، لا يحكمه بطنه ولا شهواته، قانع بما عنده لا يتمنى ما ليس له، معتدل حتى إذا توفر له الكثير، فلا يضغى في الأكل ولا ينغمس في الملذات. وهذا النموذج يراد به تربية المؤمنين على التحرر من أسر الغرائز، لأن من ملك شهوته ملك نفسه، ومن ملك نفسه استقام دينه، لأنه قد تحلى بالقناعة وترك التعلق بما ليس عند الله، لأنه قد تحلى بالقناعة وترك التعلق بما ليس عند الإنسان. وقال علي عليه السلام: القناعة مال لا ينفاد، أي من يرضى بما عنده يعيش غنيا حتى لو كان قليل المال. وهذا هو معنى قوله: فلا يشتهي ما لا يجد، والاعتدال عند الوجود وعدم الإسراف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يكفي الإنسان القليل من الطعام ليقويه، أما الامتلاء والإكثار فيؤدي إلى الذل والضعف. وهذا يتطابق مع قول الإمام: ولا يكثر إذا وجد. وفي كلامي إشارة إلى الزهد الحقيقي، روي عن الإمام عليه السلام: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالزهد هو أن لا تحزن على ما فاتك ولا تفرح فرحا مفرطا بما أعطيت. وهذا بالضبط جوهر وصف الأخ المؤمن، وبالتحرر من سلطان البطن يتحرر الإنسان من الشهوات. في وصايا النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا أردت الصوم في غير رمضان فصم 3 أيام من كل شهر، فإن ذلك يذهب بوحر الصدر، أي يخفف الشهوة والغضب، وهذا هو مفاد قول علي عليه السلام وكان خارجا من سلطان بطنه. فالإمام علي سلام الله عليه رسم نموذجا تربويا للمؤمن الحق، أي الزاهد القنوع المتوازن الذي لا تملكه الشهوات، وكان أكثر دهره صامتا، أي أن هذا الأخ المؤمن كان يغلب عليه الصمت فلا يتكلم إلا عند الحاجة. فالصمت هنا علامة ورع وحكمة، لأنه كان يحفظ لسانه من اللغو ويبتعد عن الجدال والفضول، فلا ينشغل إلا بما فيه نفع. فإن قال بد القائلين، أي إذا تكلم وغادر صمته فحديثه كان يغلب كل من يتكلم، فيسبقهم في الحجة والبيان، فيكون كلامه أبلغ وأقوى وأعمق أثرا من كلام غيره. فكلمة بد بمعنى فاق وغلب، ونقع غليل السائلين، نقع أي أزال وأطفأ، وغليل هو شدة العطش أو الحاجة، والمعنى أنه إذا سأله أحد شفى غليله بالجواب وأزال عطشه المعرفي والفكري بكلامه المقنع والنافع. يصف هذا الأخ بأنه كان قليل الكلام كثير الصمت، ولكنه إذا نطق ملأ حديثه حكمة وبيانا حتى فاق غيره، وكان كلامه يروي قلوب الباحثين ويشبع عقول السائلين. فهو نموذج للمؤمن العاقل الذي لا يكثر الكلام بلا طائل، لكنه حين يتكلم يكون كلامه نورا وعلما ودواء للنفوس. اللهم ارزقنا إخوة وأصدقاء يدلون على طريق النجاة والهداية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدمني حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين. اللواء بكبور يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيمة. قائد حركة أنصار الله يعتبر اليمن الدولة العربية الأولى من حيث الصناعات العسكرية. وانتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه كلما تحققت الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية فإن المؤامرات الصهيونية ضد شعوب المنطقة لن تنجح. وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، شدد بيزيشكيان على أهمية تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات. بدوره قال العرجي أن أمن إيران والعراق لا ينفصلان، مشيرا إلى تأكيد بغداد التزامها الكامل بالمعاهدة الأمنية بين البلدين. وقد التقى العرجي خلال زيارته إلى طهران كلا من رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي اللارجاني ووزير الخارجية عباس عراقشي والقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيمة. اللواء باكبور وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي أضاف أن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، كما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز ثاد وأخرى بحرية مضادة للصواريخ في البحر وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. وتابع باكبور، مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، مؤكدا أن القوات الإيرانية جاهزة تماما. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على تصريحات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور الموجهة ضد أعداء إيران، وكذلك مواقف المسؤولين الإيرانيين الآخرين بهذا الشأن.
تهديد صريح أطلقه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور خلال لقاء مستشار الأمن القومي